بين قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن الظاهر من هذه الآية أنه من أعرض عن ذكر الله وأوامره ونواهيه فسيعاقبه الله في الدنيا بالعيش الضنك، فهذا عقاب والعقاب لا يذكر عليه منذ الإيضاح. أولا، هذا جزء من سنة الإلهية التي نص الله عليها في كتابه المبين، وليست هذه الآية تعبيرا عن كامل السنة الإلهية. قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تعبير عن جزء من قانون رب العالمين في عباده. هذا الجزء يتعلق بمن كان مؤمنا بالله ومعرضا عنه، عرف الله ثم أعرض عنه ولم يلتزم الأمر الذي أمره الله عز وجل به والسير على المنهج الذي كلفه الله بالسير عليه. هؤلاء هم الذين يقول الله عنهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مثلنا نحن يعني. أما أولئك الذين لم يعرضوا عن ذكر الله فقط بل جحدوا به، يعني ما في شيء اسمه إعراض لأنهم جاحدون منه، غير مؤمنين به، لا يقيمون له وزنا، نعم، فهؤلاء يسقط عليهم الجزء الآخر من قانون رب العالمين في خليقته وعباده، وهو الجزء الذي عبر عنه بماذا؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هم الذين عبر البيان الإلهي عنهم بقوله إذ يخاطبهم الله يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هؤلاء القسم الثاني من سنة الله عز وجل في عباده هو الذي عبر عنه البيان الإلهي بقوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هو الذي عبر عنه البيان الإلهي بقوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا ينبغي أن نكون على بينة من هذا الأمر. المؤمنون الذين يبتليهم الله بضنك في المعيشة هذا صحيح عقاب دنيوي، لكن هو تأديب، له فائدة أم لا؟ طبعا له فائدة، يوقظ، ينبه، يجعل المنحرف يعود إلى رشده، يجعل التائه يستقيم، يجعل اللائم يستيقظ، وهذا ينطبق على الفرد كما ينطبق على المجتمع سواء بسواء. آخر يقول إذا كان من الأفضل للإنسان حسب ما ورد معنا في الحديث السابق أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا، فهل يكون من الخير أن يدعو كما دعا ذلك الصحابي اللهم إن كنت معذب في الآخرة فعجله لي في الدنيا؟ ما علمنا رسول الله مثل هذا الكلام، بل علمنا رسول الله أن نقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، تسأل هذا الكلام والباري عز وجل حكيم، أنت تخاطب عفوا كريما ساحة عفوه لا تحد، فلماذا تقول له يا ربي عجل عقابي في الدنيا؟ أنت تملك أن تقول لا تعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يكلفك هذا سوى أن تصدق في التوبة وأن تكون صادقا عبودية لله عز وجل في دعائك وطلبك. فهذا الكلام لم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ورحمة الله أوسع من درجة تستقصده وتوب بحياته بطريقة مريعة ومشوهة، وأن ينطبق هذا على المجتمعات البشرية مثلا الحروب بين الشعوب أو وباء من الأوبئة. ممكن الباري عز وجل عندما وضعنا أمام سنته في خليقته ما وضع حد. الباري عز وجل من عادته أن يعاقب عباده في دار الدنيا، وعقابه في دار الدنيا يكون على أوجه من الأوجه التي يعاقب الله بها عباده، وهو الذي شرحناه في الأسبوع الماضي، التربية. ينبهه ويربيه بذلك. من الأوجه أيضا أن العقاب الذي يأتي في دار الدنيا ما هو أكثر من نتيجة انحراف المسلمين أو الناس البشر عن الطريق الأمثل في رعاية حياتهم. يعني مثلا الباري عز وجل أقام هذا الكون على نظام، الصيف حر الشتاء بارد، وعلمنا هذا الأمر الكون، وقال لنا خذوا حذركم من برد الشتاء وخذوا حذركم من حر الصيف. طيب، فإذا الإنسان ما أخذ حذره لا من حر الصيف ولا من برد الشتاء، فوقع في أمراض معقدة أو مهلكة. ما هو سبب مرضه؟ كونه ما أقلم مع طبيعة الكون التي عرفه الله عز وجل عليه. كل بساطة الباري عز وجل قال لنا، اوضح لنا ان هنالك اغذية موجودة ومبثوثة في الارض، منها ما هو غذاء ومنها ما هو دواء. الغذاء انتم بحاجة اليه دائما، والدواء تأخذونه بمقدار وبوصفة معينة وفي أوقات معينة. فلو أن إنسانا استعمل الدواء مكان الغذاء فأصابه الهلاك، فيكون سبب الهلاك ماذا؟ كون ما انسجم مع نظام الكون. الباري عز وجل لما خلقنا فوق هذه الأرض أعطانا تعليمات عن طبيعة الكون حتى ننسجم مع الحياة التي نعيشها. فمن لم ينسجم لازم يتوقع الآلام والأسقام والشقاء وكل شيء. أقول هذا بالنسبة لما يتعلق بمصالح الأجسام، وما نقوله عن مصالح الأجسام تماما يقال عن مصالح الحياة الاجتماعية، مصالح التناسق والانسجام في الأسرة الإنسانية. كما أن في الكون نظاما معينا لمصلحة الجسم الإنساني، كذلك هنالك نظام معين لمصلحة المجتمع الإنساني. فإذا ربي سبحانه وتعالى قال سيروا على هذا المنوال، التزموا بقائمة هذه الأوامر، وأقيموا أسرتكم على هذا المنوال، اجعلوا هنالك نظام للعلاقات الجنسية، واجعلوا لهذه العلاقات ضوابط دقيقة وكوادح يقظة. نعم، فلم نجعل لعلاقاتنا الجنسية هذه الضوابط، فوقعنا بعد ذلك في آفات الأمراض والأوباء والأسقام. ماذا يكون سبب ذلك؟ نفس الشيء. كيف ربي عز وجل قال هذا دواء تناوله عند الحاجة فأخذنا نستعمله غذاء، وقال هذا غذاء نستعملناه دواء؟ كيف يكون هذا الاضطراب سبب لتلف الجسد؟ كذلك ذلك الاضطراب في نظام العلاقات الإنسانية يكون سببا للعقم. الآن في أوروبا معروف، ربما الأخ السائل يعلم هذا ولعل هذا سبب من اسباب سؤاله؟ التشنهات الجنينيه لا تقل عن 30%. نعم. وهذه التشنهات تاخذ اشكالا شتى، شيء فيما يتعلق بالخلقه وشيء فيما يتعلق بالخلق وبالعقل وبالفكر وما الى ذلك، الى درجه انه كثير من الشباب لا يفكرون بالزواج لانهم لا يريدون ان يعقدوا نسلا مريضا سقيما يكون سببا في شقاء اطفال. طيب ان قلنا ما السبب؟ ما هو السبب؟ السبب ان رب العالمين لما عيشنا فوق هذه الكره الارضيه قال لنا انا اعلم ما يصنعكم، انا اقمت في كياناتكم مشاعر وعواطف وحاجات وما الى ذلك، هذه المشاعر ينبغي ان تصب في قوالب معينه، وانا الخالق لكم وانا اعلم، لذلك نظموا علاقاتكم واضبطوها بهذا المنهج، فانا من اجلكم اطلب منكم تطبيق هذا الشيء. فلم يفعلوا، هذه العلاقات سيبت وسارت في اوديه بدون حدود وقل. حرم الله عز وجل علينا كثيرا من الاشربه الضاره الجبار، المخدر، المسكره، نعم وما الى ذلك مما تعلم. وقال لنا هذا يضر بعلاقاتكم الاجتماعيه ويضر بنسلكم ويضر بمجتمعكم، فلم ينفع الى هذه الاوامر كثير من الناس، فانتشرت هذه الاوبئه. طيب ما سبب ذلك؟ المساله ما لها علاقه بانه اذا اراد الله ان يعني يكفر للانسان يوم القيامه عجل له في عقابه، هذا شيء ثاني، هذا عباره عن نصيحه من رب العالمين نصحنا اياها وعلمنا كيف نتعامل مع الكون حتى لا نقع في مغبات هذه الحياه، فلم نعمل تماما. يعني مثل ذلك الذي قيل له الشتاء في برد قارس، وهذا البرد يضر، نعم، فقال لا انا اشاعر انه يميت، فتعرض لبرد الشتاء، نعم، فهلك. وشو السبب؟ السبب انه في نظام رب العالمين بعث لك يا الهي انا جعلت لك وقاء ووقاء وجعلت لك من الالبسه والاكسيه ما يقيك كل برد، تتمتع بذلك. فما فعل؟ ما فرق؟ ما في فرق ابدا بين المصالح الجسديه والمصالح المعنويه والاجتماعيه والحضاريه، لا فرق. ومن لاحظ فرقا فهو غبي. الباري عز وجل ايضا قال لنا ينبغي ان تقيدوا علاقاتكم وينبغي ان تقيدوا انظمتكم وحياتكم الاجتماعيه والاقتصاديه بكل هذه القيود، خلاصتها كيف وكيف. فمن ضبط نفسه بها عوفي من هذه الاوبئه، ومن لم يضبط نفسه بها وقع في مغبات ذلك. طيب فياتي المثل العربي القائل يداك اوكتا وفوق نفخ، فانت الذي سببت لنفسك هذا الامر. نعم، مثلا الان الناس كلهم يتحدثون عن هذا الوباء الخطير الذي شغل بال الدول كما شغل بال الشعوب كما ادخل الرعب في قلوب الاوروبيين والامريكيين على السواء، مرض الايدز. هذا المرض هذا من ليس من النوع اللي كنا عم نتحدث عنه انه والله ربي بده يغفر له ولذلك عم يعجل له العقاب في دار الدنيا، لا، هذا عقاب جرته تلك الامم على انفسها بسبب انهم لم يسلموا الى تعليمات مالك الكون اللي نحن ضيوفه اللي نحن نازلين في مملكته. نعم، هذا الاله رحب بنا وهو خالقنا، قال تفضلوا واسرحوا وامرحوا، لكن اسمعوا التعليمات التي ينبغي ان تلتزموا بها حتى يكون طعامكم عافيه وحتى يكون تقلبكم سعادة، وحتى تكون علاقاتكم مع بعض علاقة مغنية وعلاقة مسعدة وعلاقة أنس. نعم، الكلام يصبح إلى هذا إطلاقا. النتيجة طبعا هذه هي النتيجة، أننا نتحمل مغبة تركنا لتلك التعاليم. نحن في مع أخواننا في جامعة دمشق ندرس شيء اسمه الوجودية، فلسفة الوجودية. الوجودية الآن كفلسفة ربما لا تدرس على مستوى واسع جدا كما تدرس مباهج فلسفية أخرى، لكن على الصعيد العملي هي المطبقة اليوم في أوروبا. على الصعيد العملي الوجودية هي المطبقة، وهي التي تزج الشباب والناس في الولاء. فنحن نقول ان هؤلاء الوجوديين يعني فلسفتهم ما هي؟ فلسفتهم تقول لا نريد ان نتقيد باي قيد، هذه القيود كلها تثقلنا وترهقنا وتجعلنا لا نمتئ وجودنا الانساني بحقه. الوجود الانساني في داره واحد لا ثاني له، هو الحرية. قد ما بتغذي الانسان بالحرية بترعرع وينمو اكثر. اذا لا شيء في حياة الانسان يسعده غير الحرية. كلام جميل على مستوى الكلام النظري، جميل. هؤلاء الوجوديون مارسوا حرياتهم دون اي قيد. لما مارسوا حرياتهم اصطدموا بعقبات خطيرة، هي عقبات هذا الكون الذي يعيشون فيه. انت تعيش في كون له نسق، انت مضطر ان تنسجم مع نسقك. اذا كنت تركب سيارتك وتقودها في طريق، الطريق بده ينسجم مع سيارتك ولا انت بدك تنسجم مع الطريق؟ انت الذي ينبغي ان تنسجم معه. فحيثما انتهى الطريق يمنة ينبغي ان تتجه، حيثما سار يسرة تتجه يسرة، حيثما صعد تصعد، حيثما هبط تهبط. حياة الانسان عبارة عما يشبه سيارة في طريق. اذا قال انسان لا انا حر، ماذا يعني انا حر؟ هو يعني نظير ذلك الشخص الذي يركب سيارته ويقول انا ساسير هكذا وعلى الطرق ان تخضع لمشيئته. النتيجه التي لا بد من الوصول اليها انه سيتحطم، وان سيارته وحياته سيذهبان ضحيه حريته الخياليه. فنتيجه هذه الحريه التي مارسوها وقعوا في امراض، وقعوا في اسقام، وقعوا في عهاب، في اضطرابات وتشنجات مع ابناء جنسهم. طيب ماذا قالوا بعد ذلك؟ قالوها اكتشفنا شيئا جديدا، طبيعه هذه الحياه القلق والسكوت والياس. هذا شيء طبيعي، لازم نحن يعني نوسع صدرنا له. خليك حر، واذا وجدت قلقا تصادما مع حريتك والحياة التي تعيشها فتعطي رأسك لهذا القلق، لان القلق من مستلزمات الحرية. واضح؟ واضح هذا الكلام الذي لا معنى له؟ نعم. قلت محل الشاهد، قلت لاخواننا وانا اشرح هذا الكلام العجيب، قلت انا اشبه هؤلاء الوجوديين ونظير الوجوديين كل من لم يرد ان ينضبط بتعليمات مالك الكون اللي نحن عم نعيش في مملكته على مائدته. كل من لا يريد ان ينضبط كليا او جزئيا بتعليماته مثله مثل هؤلاء الوجوديين كليا او جزئيا. قلت مثل هؤلاء مثل جماعة دعوا الى الطعام. فلما دخلوا قاعة الطعام ووجدوا المائدة عامرة بشتى أنواع الأطعمة، ونظروا فوجدوها أطعمة لا عهد لهم بها من قبل، أطعمة جديدة عليهم. كيف يأكلون؟ لا يعلم. ما الذي يؤكل حارا؟ ما الذي يؤكل باردا؟ ما الذي يخضع للتقشير؟ ما الذي ينبغي أن يقذف منه اللب ويلقى؟ ما الذي يمكن أن يؤكل منه اللب؟ لا يعلم. لكن في هنا بقادم الموضوع في طرف قاعدة الطعام، هذه القائمة كتب عليها أسماء الأطعمة وكيفية تناول هذه الأطعمة تماما. فمن الناس المدعوين من وقف أمام هذه اللوحة واستوعبها وشكر صاحب الدار صاحب الضيافة أنه أعطاهم التعليمات لكي يعلموا كيف يأكلوا، وأخذ يأكل طبقا لهذه التعليمات، فما اصطدم بشيء يؤذيه وما فوجئ بشيء يؤذيه، نعم، ولقي من طعامه ما يلذ ويطيب. الناس آخرون قالوا لا، هذه قيود ما ينبغي أن نقيد أنفسنا بها، نحن ينبغي أن نمارس حريتنا كاملة فيما نطعم. نعم، وهكذا هي طبيعة الإنسان، الإنسان تهب نفسه إلى الحرية. جلسوا على المائدة، تناولوا هذه الأطعمة بشكل كيفي كما قلت لكم لا يعلمون. هذا قضم شيئا كثر له برثة، ينبغي أن يلقيه. الآخر أكل طعاما حارا كان ينبغي أن ينتظر به شيئا ما فاحترق لسانه. الآخر أكل شيئا كان ينبغي أن يلقيه لأنه قشر لا يؤكل. نعم، وأخذوا يعانون من آلام ما أكلوا. إذا يعني والله رفعوا لواء المعارضة والثورة على هذا الذي حصل، هل يكون الداعي إلى الطعام هو المسؤول أم هم المسؤولون؟ هم المسؤول، قائمة التعليمات أمامهم والطعام موجود بين أيديهم، فقط الأمر يحتاج إلى شيء من التؤدة وشيء من الانضباط. نعم، ولكن هؤلاء أتلفوا أنفسهم باسم حرية لم يصلوا إليها، لا إلى الحرية وصلوا ولا بالطعام الطيب استمتعوا. هل تشعرون أن هنالك أي فرق بين هذه القاعة اللي فيها هذه الأطعمة مع هذه التعليمات وبين قاعة هذا الكون، هذه القاعة الكبرى التي خلقنا الله فيها ودعانا إلى مائدة طعام وغرس فينا فطر وحاجات ووظائف؟ نعم، وقال لنا لكي تسعدوا أنفسكم اتبعوا هذه التعليمات. قطعا النتيجة أن من لم يتبع هذه التعليمات فيشقي نفسه. نعم، وآية هذا الشقاء هذا الكلام المجنون الذي يكتبه بعض مجانين أوروبا ومع الأسف يرددها مجاذيبهم في بلادنا، يقولون إن من مقتضى حرية الإنسان أن يقع في اليأس والقلق والسكوت، وإذا لأن طبيعة الحياة هكذا، اليأس والقلق والسكوت، اليأس والقلق والسكوت ليست من مستلزمات الحياة، وإنما هي من مستلزمات أن لا تنضبط بتعاليم من دعاك إلى مائدته. هذه الحالة نتيجة الإنسان الذي يريد أن لا ينضبط بتعليمات الرحيم الذي يريد أن يرحم. الأمراض، الأوباء، التشوهات الجنينية، الأمراض النفسية، الحالات التي يسأل عنها الأخ السائل، كلها نتيجة عدم انضباط المجتمع الإنساني بقائمة التعليمات الواردة من رب العالمين الذي دعانا إلى مائدة إكرامه لسنوات من حياتنا فوق هذه الأرض. هذه الأسئلة المتعلقة بدرسنا الفائت. نعم. نعود بعد ذلك إلى درس الحديث العشرين عن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي. من هو أبو طلحة أيها الإخوة؟ مر ذكر أنس وذكرنا ترجمته بشيء من التوسع، وتحدثنا عن أمه من أم سليم وزوجها أبو طلحة. أبو طلحة ما بيكون والد لأنس، بيكون زوج أمه. نعم. كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي وأم أنس رضي الله عنهما: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء وكان صائما كما ورد في روايات أخرى، كان صائما فتعشى ثم أصاب منها. كان بينهما خير ما يكون بين الزوج وزوجه. فلما فرغ قالت: واروا الصبية، يعني الشهود. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرفتم الليلة؟ أظن أنها بالتخفيف لا بالتشديد، بعض يقرؤونها أعرفتم، والذي أعرفه أنا أعرفتم الليلة كناية عن يعني الجماع. قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ يعني هل معه تمرات أو كذا من أجل أن يحلكه؟ قال: نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية للبخاري، هذا الحديث من أصح الأحاديث المتفق عليها، رواية أخرى للبخاري بزيادة هذه الفقرة، قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد لعبد الله، هذا كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله الموت. وفي رواية لمسلم بتفصيل أكثر، نفس القصة بتفصيل أوسع: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابني حتى أكون أنا أحدثه. يعني لما مات الطفل كان هو خارج المنزل، فجاء فقربت إليه عشاء، كان صائم، فأكل وشرب، ثم تصنعت له وجملت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيتي؟ فطلبوا عاريتهم، يعني أصحابها طلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوها؟ قال: لا. فقالت: فاحتفل ابنك. قال فغضوا، الذي يروي أيضا أنا. ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله وهي معه من؟ أم سلمة، أم سلمة، أم سلمة وأبو طلحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يتركها طروقا، يعني لا يباغي المدينة ليلا هكذا بحيث كل الناس يباغتوا أهاليهم في الليل، ما كانوا يفعلوا ذلك. فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليهم أو عليها أبو طلحة، اضطر أن يبقى مع زوجته هنا. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس راوي الحديث يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأن أدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. أنا مضطر أن أجلس مع زوجتي لأن المخاض قد ضربها، وهذا يدعوني إلى أن أتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، يعني الآلام والحال التي كنت أشعر بها لم أعد أجدها، انطلق. فانطلقنا، وهكذا استجاب الله له دعاءه، ودخل مع رسول الله والصحابة المدينة. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدمنا، فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تتمة الحديث: هل معه شيء؟ قال: نعم، تمرا. فأخذها فوضعها في فيه ومضغها، ثم أخرجها ووضعها في الصبي وسماه عبد الله. تتمة الحديث. أظن أننا عندما تكلمنا عن ترجمة أنس رضي الله عنه ووالدته وكيف تزوجت بعد ذلك من أبي طلحة ذكرنا خلاصة هذه القصة. وهنا يأتي دورها في سلسلة الأحاديث التي يعرضها لنا الإمام النووي رحمه الله عن الصبر وأهمية الصبر. طبعا محل الشاهد في هذا الحديث برواياته المتعددة صبر من؟ صبر هذه المرأة، صبر أم سليم، نعم، رضي الله تعالى عنها. وإذا قلنا صبر هذه المرأة فهذا المثل له قيمته، وهذا النموذج له أهميته، لأننا نعلم أن المرأة أضعف ما تكون أمام مثل هذه الشدائد، وأقل ما تكون قدرة على الصبر والمصابرة. هكذا نعلم، وهكذا درسنا عندما كنا ندرس علم النفس التربوي وغيره، وهذا صحيح. المرأة بسبب أنها ذات زخم عاطفي أكثر من الرجل، فهي إذا بالتالي أقل صبرا أمام الشدائد من الرجل. والرجل بما أن فكره وعقله أقوى ثباتا من عاطفته، فالمفروض أن يكون صبره أشد. لكن هذا الحديث يوضح لنا أن هذا القانون التربوي الصحيح في بابه، والذي يدرسه علماء النفس فعلا، هذا القانون يتغلب عليه شيء واحد، فهو يقلب هذا النظام رأسا على عقب. ما هو هذا الشيء الذي يتغلب على الطبيعة النفسية المدروسة في علم النفس؟ الذي يتغلب عليه الإيمان الصحيح الصادق بالله، الذي يستتبع لا جرم حب الله والخوف من الله عز وجل. مقياس الإيمان الصحيح هذا أن ينظر المؤمن إلى ذاته، فإن وجد أن إيمانه بالله عز وجل جمع في قاع نفسه شيئا من حب الله ومن الخوف من الله، فليعلم أن إيمانه صحيح وقويا بمقدار ضخم هذا الحب وهذا الخوف، وضعيفا بمقدار ضعف هذا الحب وهذا الخوف. هذا الإيمان هو الذي يغير هذا النظام ويقلبه رأسا على عقب. ما عاد في قانون استقرار علم النفس. نحن ننظر إلى هذه الحقيقة من خلال هذه القصة. أم سليم زوجة أبي طلحة رضي الله عنه، أب وأب كلاهما يحمل على الصغير، وكلاهما محب له، وكلاهما بدافع معنى الأمومة والأبوة متعلق بهذا الطفل الصغير. هذا قانون فطري لا إشكال فيه ولا ريب. ونحن نقول إن المرأة أكثر عاطفة في هذا الباب والرجل أقل، يعني في مثل هذه الحال المفروض أن يصبر الرجل أكثر مما تصبر المرأة، لكننا نجد هنا العكس. ألا تلاحظون؟ نجد العكس. فهذا الطفل توفي في أحضان أمه وأبوه بعيد، ولكنها فعلت ما قد رأيته. دخل أبو طلحة وهو صائم، فلم ترد أن تنغص عليه إفطاره بهذه المصيبة التي داهمت الدار، وأرادت أن توفر له إفطارا هنيئا، وسبيل ذلك هذا الذي قامت به. هذه رباطة جعش، ليس من شأن المرأة أن تكون كذلك. طعم وقام من طعامه، وقد نجحت زوجته فيما استهدفت إليه من هذا الأمر، لكنها أرادت أكثر من ذلك. أرادت وهي الزوجة لهذا الزوج أن يكون بينها وبين زوجها خير ما يكون بين زوجين مع في تلك الساعة. وهنا إنما اندفعت إلى ذلك بالدافع، هو الدافع الأول، يكون دافع ثاني، يكون يعتبر دافع ثانوي. الدافع الأول أنها أرادت أن تعبر بكامل ما تملك من مشاعر عن رضاها عن قضاء الله عز وجل، وليس التعبير الصحيح أن تقول نعم الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، يا ما هذا التعبير الصحيح. التعبير الصحيح أن يدرس في هذا الكلام ما يصدقه من السلوك. نعم، فتجملت وتصنعت لزوجها وكأنها في أمتع ساعات عمرها، والرجل ما ظن إلا أن الطفل فعلا كما قالت هو أذكى ما يكون. طبعا أسكن ما يكون كلام يحتمل معنيين، أسكن ما يكون يحتمل إمامات، طبعا هو أسكن ما يكون، ويحتمل أسكن ما يكون يعني عوفي من مرضه فزايله الألم والحرك والضجر، وهو فسر هذه الكلمة بالمعنى الذي دل عليه ظاهرها عندما قامت فتجملت وتصنعت له، وكان بينهما كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني الذي استهدفته ان تقوم بواجب يا زوجي. فكأنها رأت ان المصيبة التي طرقت قلبها ما ينبغي ان تصدها عن القيام بواجبها الزوجي تجاه زوجي، فما ينبغي ان يرى الزوج منها شيئا ينكره، وما ينبغي ان تقع عينه الا على ما يرضيه ويسره. ولئن كانت المصيبة فينبغي ان تكون هذه المصيبة عبارة عن امتحان للزوجة، وينبغي ان تنجح في هذا الامتحان، ونجاحها في هذا الامتحان ان لا تتغلب المصيبة على قيامها بواجبها الزوجي تجاه زوجها. فقامت بهذا طيب كيف هذا بتعارض مع قواعد النفس؟ نعم عارض. الزوجة يعني هي التي تلجأ الى الزوج، حتى الزوج هو اللي يسكنها، حتى هو اللي يهدئها. نعم اعود فاقول لكم هنالك قانون يتغلب على طبيعة الانسان ويتغلب على كل ما درسناه من قواعد النفس. ما هو؟ هو الايمان بالله الذي يستطبع حبا يفيض في القلب وخوفا ينبض به الفؤاد. ما في شيء اسمه قانون، كل قوانين علم النفس تصير مجندة لهذا الايمان بالله عز وجل. ما في والله انسى والله عاطفية والله كذا، هذا الامر ليس له وزن قط امام ما يقتضيه الايمان بالله عز وجل. وسبق ان شرحنا هذا المعنى وحللناه مرارا وضربنا له المثل، فنحن ننظر فنجد ان هذا الايمان صار من عرب البادية رجالا صاروا على عكس ونقيض ما طبعت عليه وجبلت عليه نفوسهم، وهذا الامر يفضل امام علماء النفس. كيف تحولت القسوة الى رقة، وكيف تحولت الرقة في مثل هذه الحالة الى صبر وشدة بل قسوة ايضا؟ كيف يتحول اللين الى شدة في وقت مناسب، وتتحول الشدة الى اللين في الوقت المناسب؟ كيف هذا الايمان الذي جعل قلب ام سليم يصبح كالصخر الاصم امام هذه الحالة؟ نعم هو الذي جعل قلب عمر بن الخطاب وقد كان في جاهليته كالصخر الاصم، هو الذي جعل قلبه كالدمقس، جعله الين من الحرير. نعم شدة في محلها ورخاء اي في محله. عمر بن الخطاب كان يضرب به المثل في القسوة والفظاظة والغلظة، يعني مصائب الكون لا تبكيه، معروف كان يضرب به المثل. ومع ذلك لما عبر قلبه بالإيمان ولما دخلت شعلة الإيمان طوايا نفسه صاغ منه الإيمان رجلا آخر، كما صاغ من كل فرد من الصحابة رجلا آخر. ولعلكم تذكرون ولعلي قلت لكم مواقف كثيرة تصور لنا العاطفة العجيبة الشديدة اللي كونها الإسلام في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وش ترجمته بعد إيمانه في خلاف الرسل. انظروا إلى هذا الموقف لما جاءته تلك المرأة، مرأة فقيرة وهي تجول معها صبية لها، قالت له يا عمر الخير جزيت الجنة اكسو بنياتي وامهن. فاعجب سيدنا عمر باسلوبها بهذا الرجل، قال لا فان لم افعل يكون ماذا؟ قالت اذا ابا حفص لاذهبن. قالت فان ذهبت يكون ماذا؟ قالت اذا ابا حفص لتسألن. في موقف فيه الحساب جنة، إما إلى نار وإما جنة. ذاب عمر رضي الله عنه بكاء، ولا كبكاء النساء الثكالة. دعا بعد فرقة عمر وهو يبكي بهذا الشكل وتذكر صورته إذ كان في الجاهلية شاردا وراء سور التاريخ صدق ما الذي جعل قلبه يتنزى بهذا الشعور الرقيق خوفه منه حبه لله الإيمان بالله يصوب الإنسان صياغة جديدة لكن العجيب أن هذه الصياغة ترقق القاسي كما يسبب هذا الإيمان ذاته أيضا قسوة الرقيق فحيث ما اقتضى الأمر أن يقسو القلب قسر وحيث ما اقتضى الأمر أن يلين القلب له نحن ننظر هنا فنجد أن أم سليمان تقف هذا الموقف العجيب يعني ما يكاد أحدنا يستطيع أن يتصوره إطلاقا ونحن نعلم أن قلب هذه المرأة كان يتنزى دما وكان يحترق لها دم أم قطعا فطرة هذه على صغيرها ولكنها كانت تتمتع بشيء يتغلب على عواطفها هذا هو الصبر هذا هو الصبر الذي أمر به الله عز وجل وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول القائل وأبو طلحة ليش ما لازم كمان يكون بهذا الشكل منه الثاني مؤمن ومؤمن ولكن الإيمان درجة وإذا أردنا أن نصنف الصحابة أكيد ليس كلهم على مستوى واحد كما يتفاوتون في الإيمان يتفاوتون في أثر هذا الإيمان وهنا ينبغي أن نتذكر كيف أسلم أبو طلحة وما كان سبب إسلامه وعندما خطبت أم سليم إلى أبي طلحة ما كان مسلما أرسلت له تقول تناقشه هل يمكن أن تعقل أو أن يعقل أحد أن حجرا لا يزول ولا ينفع يكون إلها أما إنك لو آمنت بالله عز وجل فلن أطلب منك مهرا سوى إيمانك بالله عز وجل نعم فآمن الرجل بالله سبحانه وتعالى ووقفت تنظر لعل إيمانه فيه دخل لعل فيه شيء من الزغل لعله إيمان من يريد أن يجعله ثمنا لحب امرأة أو فتاة فتلبثت أيضا ولم ترد عليه قالت إلى أن يكبر أنس ويبلغ مبلغ الرجال ويجلس مع الرجال ويقول أمام الناس لقد ربتني والدتي فأحسنت تربيتي ثم تقوم هي فتتولى تزويجي وانتظر أبو طلحة وراقبة الأمر وإذا هو مسلم صادقا في إسلامه وقد حسن إيمانه وإسلامه إذا ليس غريبا أن تجد هذا الفرق البسيط بين أم سليم وبين أبي طلحة رضي الله عنهما وفي كل خير يعني هو عندما فوجئ غضب كما يقول سيدنا أنس في الرواية المفصلة التي يرويها مسلم رحمه الله وقال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني يعني كتمت عني الأمر حتى إذا تلطخت بما تلطخت به وكأني في ليلة عرس يعني كيف هذا؟ هذا الأمر كانت ساعة فورة ثم إنه سرعان ما التجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخمدت حدته واسترجع ونام وكان هو أيضا من الصابرين لكن هو سنة الدرجات متفاوتة وأم سليم ضربت المثل الأعلى في هذا الأمر أم سليم هذه أيها الإخوة هي التي رآها رسول الله وهي تمسك بيدها خنجرا في أي غزوة في غزوة حنين في غزوة حنين قال لها أم سليم قال نعم يا رسول الله قال ما هذا الخنجر الذي بيدك ما هذا الذي بيدك؟ قالت خنجرا أبقر به بطن من يريده بسوء. وقالت أرد عنك هؤلاء، وأشارت إلى هؤلاء المشركين الذين قد يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم الدوائر. هذه هي أم سليم، نعم، صاحب هذه القصة. وعندما نعم يعني كثير من كتاب الباحثين الذين ينظرون بعين إلى الغرب وبعين طماعة إلى حضارة الإسلام القديمة، يعني هم يطمعون بأن يسيروا وراء عفونة الحضارة الغربية، وفي نفس الوقت يعني يريدوا أنهم يتشكلوا بزهرات الحضارة الإسلامية، يقولوا نحن أبناء الحضارة الإسلامية، واضح كيف؟ فيقولون أشعر المرأة تخرج إلى الجهاد وإلى القتال وتفعل وتفعل وما تشاء. إذا ما نوقش واحدا من هؤلاء في هذا الأمر رأسا ضرب المثل بمن؟ بأم سليم. وكلكم ربما سمع عندما يعني أم سليم وفلانة وفلانة إلى آخره. ونحن ماذا نقول؟ نقول ربي النساء المسلمات على تربية ترقى بها المرأة المسلمة إلى السدة التي بلغتها أم سليم، ونحن باسم الإسلام، باسم الإسلام لا نرشح هذه المرأة لقتال في حرب، بل نرشحها لتتبوأ أعلى المناصب، نرشحها لتقود الجيش أيضا في المعركة. المسألة ليست يعني الإسلام هو دين الواقع، لا ينظر إلى الأطر ولا يضع أحكامه في فراغ، وإنما يضع الأرضية ثم يدرس أحكامه في داخل هذه الأرضية لترسخ. أولا يرد من هي المرأة التي قال عنها رسول الله بخن بخن، وهذه المرأة التي رباها الإسلام هذه التي ترون عندما تنشأ المرأة المسلمة وهذه التنشئة، ما الذي يمنع من أن تخرج فتناكب الرجل في كتاب وتناكبه في أي عمل من الأعمال الاجتماعية؟ ماذا يمنع إطلاقا؟ لكن المشكلة أن المرأة التي ترشح في كثير من الأحيان، لا أقول دائما، في كثير من الأحيان لعمل من هذا القبيل هي تلك المرأة في أحسن الأحوال تقريبا التي امتلكت إطارا براقا من الإسلام، ثم حشي هذا الإطار بما لا يمت إلى الإسلام من أفكار وتقاليع وعادات وما إلى ذلك. نعم، امرأة تنتمي اسما إلى الإسلام وحضارته، ولكن هواها المنهج الذي يسير عليه الغرب وأهله، أحلامها في تقاليع العادات الأجنبية التي يعاني منها الغرب الأمرين كما قلنا في صدر درسنا، سلوكها غريب عن الإسلام ومنهجه، ثقافتها غريبة عن الإسلام. إن سألتها عن شيء من عقائد الإسلام أو من أحكام الإسلام أو من الثقافة الإسلامية عموما رأيت كفائح غريب يجوب في شوارع وأزقة ومدن لأول مرة. فإذا كانت هذه هي المرأة التي نريد أن نضعها في المكان الذي كانت فيه أم سليم فإنه لأمر عجيب حقا. إذا الصورة التي أريد أن أقولها، الإسلام يفتح الأبواب على مصاريعها أمام المرأة والرجل على السواء، ولكن لكل عمل شريف ولكل خدمة اجتماعية، ولكن الإسلام إنما يأمر قبل كل شيء أن يعبر الرجل من بوابة التربية إلى ذلك العمل، وأن يصطبغ قلبه وقالبه، والمرأة كذلك، في الاسلام الحق، وان يكون هذا الايمان قد ملأ قلب كل منهما بقدر كاف، اقول لم اقل بالقدر اللازم، بقدر كاف من محبة الله عز وجل والمخافة منه. اذا وجدت هذه التربية كل هذه الابواب تتفتح، وليس هنالك اي ضير ما دام العمل بحد ذاته عملا شريفا سليما مفيدا. هذا الامر الاول الذي ناخذه من الحديث برواياته المختلفه. الشيء الثاني، تلاحظون ان ام سليم اقسمت ان لا يسترضع هذا الطفل من سب الا بعد ان يدخل في فيه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا ذهب انس رضي الله عنه بهذا الطفل الى رسول الله ومعه ثمرات كما سمع، مضغ يعني شيء بسيط طبعا منها، ثم اخرجها من فمه ووضعها في فم الطفل فاسافها. وهكذا اختلط ريق رسول الله نعم في فم هذا الطفل في اول عهده بالحياة وفي اول عهده بالطعم بالاكل او في الرضاع. وذهبت ثم اتفق عليه ان الطفل اذا ولد ذكرا او انثى يسمى قبل ان يوضع في فمه اي شيء، انكر ان يؤخذ الى انسان اشتهر امره بالصلاح والتقوى والمخافة من الله والاخلاص لله والعلم بشريعة الله عز وجل نعم، فيضع في فمه ايضا شيء من التمر يمضغه، ثم يضع منه في فم هذا الطفل. هذه سنة علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي ان تتبع. طبعا ليست هذه فقط هي السنة، قبلها يسمى ان يؤذن في اذن الطفل اليمنى وتقام الصلاة في اذنه اليسرى. اول ما يخرج الى المنى، اول ما يعني يصافح وجوده هذا الكون نعم رأسا قبل ان يسمع اي نعمة. اي انسان رجل امرأة ايا كان يؤذن في اذنه اليمنى ويقيم الصلاة في اذنه اليسرى. يا ترى من منا يطبق هذا؟ انا لا اسأل عن الاسر الشاردة عن الاسلام، انا اسأل عن الاسر الاسلامية. كم من الناس من ينفذون هذه السنة النبوية في حق اولادهم من اذان او تحنيك ومن حلق الشعر في اليوم السابع والتصدق بزينته ذهبا ان امكن نعم على الفقراء، والتأخر في تسميته في اليوم السابع نعم. من منا يفعل ذلك؟ الذي اعرفه ان هذه عادة باهظة، بل اتصور ان بعض الاسر ربما تخجل من ان تفعل هذا العمل اذا ذكرت به. يعني لو ان مثلا طفل ولد في المستشفى وقيل لابيه او لامه بادر فاذن في اذنه اليمنى واقم الصلاة في اذنه اليسرى لعله ينظر يمينا ويسارا فيخجل لانه يمارس عملا لا يعرفه احد ولعله ينتقد بهذا العمل. هذا الكلام انا ما اظن انا من ذلك فيه، ما اظن انا من ذلك فيه ابدا. اذا كان الامر هكذا فلا يتأففن اب عندما ياتي فيقول لي ماذا اصنع؟ ابني لا يطاوعني فيما امره به وفيما نهاه عنه، ابني اقوم بكل ما امرني به الله عز وجل لكن ابني لا يطيعني، الست قد رفعت مسؤوليته عن كاهلي؟ لا يا حبيبي، ما رفعت مسؤوليته عن كاهلك ابدا، ولسوف تتحملها الى يوم القيامه. ان عجب نقول له انت كنت بصدد منهج تربوي له منذ ان فكرت بالزواج. لا منذ ان اصبح يافعا بين يديك. منذ ان فكرت بالزواج الباري عز وجل وضعك امام مخطط تربوي لهذا الطفل. فهل كنت تلمح هذه المسؤولية انذاك؟ هل وضعت نصف عينيك المرأة التي تصنع لتربية ابنك او ابنتك كما ينبغي وانت تبحث عن فتاة تتزوجها؟ هل عندما عشتما معا اظلتكما الحياة الاسلامية بآدابها الدقيقة الرائعة العجيبة؟ ام كنتما شاردين عن هذه الآداب في الليل والنهار؟ وعندما جاءكما هذا المولود هل فعلت هذا الذي علمنا اياه رسول الله؟ لا. نعم، لو انك فعلت كل ما علمك اياه رسول الله لا يمكن ان تجد هذا الولد شاريا عن منهج تربوي تحمله عليه، بل لسوف يجد الابوان ان الولد اسرع الى الهداية والرشد من الابوين. الباري عز وجل حكيم، نعم، وعلمنا امورا من اجل ان لا نعتب على الله او على انفسنا في هذه القضايا. اذا هذا الشيء الذي فعلته ام سليم هو الشيء الذي ينبغي ان تفعله كل امرأة. قلت مرة بمناسبة من المناسبات لبعضهم، نعم، شيء من القرابي، نعم، وهي حديثة عهد لمولود، قلت من السنة ان يحلق رأس الطفل ذكرا او انثى حلقا داما، وان امكن بالنساء فذلك خير في اليوم الثالث. نعم، ونظرت فرأيت ان هذه السنة اغملت ولم تفعل. لماذا؟ قالوا والله هذا شيء في خطورة، يعني هذا الشيء يعني ممكن ينجرح الطفل، ممكن يصيب شيء، ويعني جلدة رأسه لا تزال غضبة الى اخر ما هنالك. تركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مثال على ذلك. لكن عندما تكون سنة رسول الله غالية على الانسان، الانسان لا يغامر، لا اقول يغامر، ما في مغامرة، المسألة بسيطة لا تدخل في حيث المغامرة بشكل من الأشكال، نعم، ولكنها نوع من اللامبالاة، نوع من الإهمال في التسيب. هذه هي الحقيقة. موضوع الأذان أيضا، موضوع التسمية، هذه الأشياء كلها الإمام ابن القيم ألف كتابا جميلا سماه تحفة الموجود في حكم الموجود، وذكر في كل آداب تربية الطفل منذ الزواج أو التفكير في الزواج إلى أن يصبح هذا الطفل واقعا وكبيرا. الشيء الآخر في هذا الحديث أدب نختم به درسنا من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومظهر من مظاهر لوطه الرفيع. كان اذا عاد الى المدينة من غزو او سفر او اي شيء لم يكن يطرق المدينة ليلا. ما معنى يطرق؟ هو يطرق بمعنى يدخل بيته في الليل، هذا معنى يطرق. فلا نقول طرق نهارا، اصلا ما نزل طرق في النهار. وكلمة يطرق لها معنى اضافي، اي انه يفاجئ اهله ليلا على حين ذقه. ما كان من دأب رسول الله هذا؟ أظن أننا جميعا نعلم السبب. السبب ما هو؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره من الرجل أن يفاجئ أهله في وقت لا تتوقع قدوم زوجها، لأنها ستخرج، لأنه ربما سيلقاها شعثة في وضع لا يليق ولا يحب أن يراها عليه. وهذا الشيء يستطبع نتيجته. النتيجة الأولى أن الزوج إن وقع بصره على ما لا يحب ربما يعني كان من جراء ذلك تقلم محبته له واهتزاز او اضطراب عاطفته المشبوهة نحوه، وهذا ما لا يريده الاسلام، بل يريد الاسلام ان تبقى هذه العلاقة في تصاعد. نعم. الشيء الثاني ان المرأة هي التي تحرم حتى ولو كان الرجل من المودة لها والتعلق بها بحيث لا يبالي، لكنها هي التي تبالي، وهذا شيء يؤلمها جدا، فهي لا تحب ان يراها في وضع لا يحب ان يراها عليه. من اجل هذين الامرين كان رسول الله يمنع منها. اذا رجع الى المدينة ان كان في الليل ولا في النهار، ان كان في النهار يجلس في ضاحي من ضواحي المدينة بيعمل مثل من السيران طول ذاك النهار، يبلع حوله شيء وبيعده وبيقصه، بيكون اهل البلد وسامعه. وهكذا يقول رسول الله تنتشف الشعثاء وتأتي الغائبة. صلى الله على رسوله، والله الذوق الرفيع اللي تبدى لنا في شخص رسول الله شيء لا يمكن، لو انك حشرت مظاهر الذوق الرفيع وجمعتها من اقطار العالم اجمع لا يمكن ان تجد الذوق الرفيع تجمع في كيان انسان كما تجمع في كيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذوق الرفيع والله الذي لا اله الا هو ما تجمع في كيانه الا لان الله صاغه على هذا النحو ليسر لنا محبتنا له، لانه رسول الله ولان الله مددنا الى محبته. اذا من حكمة رب العالمين ان يكون هذا الرسول كامل الاوصاف، عالي الشعور، بذوق متناهم، حتى تكون اسباب المحبة متجمعة، ولا يعذر انسانا في ان لا يعشق هذا النبي العظيم، من اجل ان يكون ذلك ميسرا لاتباع النبي. فاذا كان في النهار يقيم الى المساء، واذا كان في الليل ايضا لا يترك الى ان يأتي الصباح، وهكذا يكون الموضوع. قد يقول قائل ولكن انا ينبغي ان امتحن زوجتي، انا من عادتي ان افاجئها على بغتة، لانظر ماذا تصنع، من الذي في الدار. نحن نعلم ان في الناس من يفعل هذا، وهنالك من يناقشني في هذا الكلام، ماذا نقول؟ نقول انتم تجترون مغبة ابتعادكم عن المنهج الاسلامي. لما ابتعدتم في انفسكم وزوجاتكم عن مظلة التربية الاسلامية، نعم احتجتم الى هذه الرقابة واحتجتم الى هذا المعنى، ومع ذلك فان هذه الرقابة لا تروي ظمأ ولا تشفي غلة ولا تحقق قصدا، لان هذا الانسان كان يعني يرى ان زوجته ممكن ان يكون لها ظاهرا يخالف باطنها، فما ايسر ان يقارع كل من الزوجين صاحبه بالحيل، وما ايسر ان يكون كل واحد منهم مخططا للاخر في سبيل تفشيل الخطاب الثاني. ما في فائده، الفائده في شيء واحد، ان تكون زوجتك زوجة مسلمة مؤمنة دينها عزيز عليه اعز منك، سلوكها التربوي نعم يعز عليها ان تفارقه، لان قلبها مليء بحب الله عز وجل. عندما تكون زوجتك هكذا تستطيع ان تطمئن بها وتستطيع ان ترقد بملء عليك، نعم ما في داعي الى هذا. والمسلم الشأن في بيته يكون من هذا النوع، ولذلك ما هو يريد انه لا ادخل وغامر وفاجئ وطلع يمينا وشمالا، هذا غير وارد اطلاقا، انما هي حالة من لا يستطيع ان يشعر بسعادة في داره، والاسلام ابعد ما يكون عن منزل هذا شأنه. نعم. ان الاسلام كله يتجزأ، هذا الاسلام الذي يقول يمنع ان يطرق الرجل زوجته ليلا او ان يفاجئها في وقت ما، هو الذي يأمر الأطفال أن ينشأوا تنشئة إسلامية في نهج دورهم وفي معاهدهم وفي مدارسهم وفي مجتمعاتهم وفي وسائل إعلامهم وفي ثقافاتهم، وأن يرضعوا لبان هذا الدين وعيا وثقافة ورشد. هذا الإسلام الذي يأمر بهذا يعلم كيف ينشئ نساء هنالك ضمان كافي، وكيف ينشئ رجالا هنالك ضمان كافي أيضا لاستقامته. ومن ثم فهذا المعنى هو الذي ينبغي أن نحتل به الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.